الله
يقبل الله صلاة بغير طهور.
الله أكبر الله أكبر.
الطهارة،
طيب ما الطهارة شرعا؟
هي الخلوص
من الأدناس الحسية والمعنوية.
أحكام الطهارة،
الوضوء طهارة ولا ليس بطهارة؟ طيب ماذا يصنع الوضوء فيه؟
خد بال، الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر.
أحكام الطهارة،
هل أي ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان؟
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
البول والغائط حدث إيه؟ نزول المني والتقاء الختنين حدث إيه؟ طيب وزوال الخبر زوالها من أي مكان؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام طهر المكان؟
ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟
يا عباد الله،
هل يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل؟
طب هل الميت نجسة؟
طب هل الخنزير نجس؟ الدم الذي يخرج من الإنسان هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟
بعض العلماء يقول لك ده نجس بالإجماع. يا عم ما فيش إجماع.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الصحابة،
كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جرحاتهم، يبقى الواحد مجروح وفي دم نازل وبيصلي. وعمر رضي الله تعالى عنه الطعن كم طعنه هو في الصلاة؟
اوعى واحد يجي يقول لك حرمت عليك الميتة والدم. الحشيشة،
البنج،
ظاهر ولا نجس؟
وحرام ولا حلال؟
ظاهرة مع انها ملها
محرمة.
يبقى ما تقوليش ان كل حرام نجس.
لا.
كل نجس حرام.
يسر شركة ابن عثيمين
للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان فقه الطهارة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء سعيد. وهذه السلسلة تحتوي على 4 أشرطة، والآن مع الشريط الثالث.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع سلسلتنا فقه العبادات، ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء. ينبغي أن تعرف ما هي الأشياء التي تنقض وضوءك وما هي الأشياء التي لا تنقض وضوءك. ابتداء يقول العلماء ما معنى كلمة ناقض؟ أي هادم للوضوء، هادم للوضوء. أول شيء ما خرج من السبيلين. بعض العلماء يقول لك ما تعممش كده ما خرج من السبيلين. لا يا أخي، ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد. يعني إيه سواء كان معتادا أو غير معتاد؟ البول إذا خرج من أحد السبيلين هذا معتاد ولا غير معتاد؟ الجواب معتاد. الغائط معتاد ولا غير معتاد؟ معتاد. الريح ناقض للوضوء معتاد ولا غير معتاد؟ معتاد. إذا خرج دود من دبر الرجل أو من دبر المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الجواب أنه ينقض الوضوء، فما خرج من السبيلين ناقض للوضوء سواء خرج سواء كان معتادا أو غير معتاد. خرج من قبل الرجل دم، ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ ناقض للوضوء. يبقى انتبهوا يا اخواني ان الشيء المعتاد او غير المعتاد اذا خرج من السبيلين فهو ناقض للايه؟ ناقض للوضوء. واحد نزلت منه حصوايه، ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ الجواب ناقض للوضوء. طب الريح اذا خرج من دبر المرأة او الرجل نقض الوضوء. طب اذا خرج الريح من قبل المرأة هل ينقض الوضوء؟ الجواب نعم. وهل يخرج الريح من قبل المرأة؟ نعم أحيانا. لكن أعجب منها ما قرأنا في كتب الفقهاء إذا خرج الريح من قبل الإنسان نقض الوضوء. يخرج ريح من قبل الرجل هذه تكاد أن تنعدم، لكن مع المرأة موجودة. فإذا خرج الريح من القبل أو من الدبر ف
فهو ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ قال: فساء وضرات. فساء وضرات، والفساء الريح والضرات الريح. ويفرق الشراح بينهما بأن الفساء لا صوت له والضرات له صوت. كذلك أيضا من ضمن ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن زوال العقل ناقض للوضوء. زوال العقل ناقض للإيه؟ للوضوء. أولها النوم. النوم ناقض للوضوء. أنا تقول لي: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا ينامون بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، وأنس رضي الله تعالى عنه كان يقول: وأسمع لهم غطيط، يعني بعد المغرب يناموا ويقومون على صلاة العشاء ويدخلون إلى الصلاة دون الوضوء. أقول لك: آه، لكن هذا يا إخواني كان في النعاس. يعني إيه نعاس؟ مقدمة النوم. يعني إذا قلت يا فلان انتبه، إذا قلت يا فلان انتبه، فإذا غفلت غفلة بحيث إذا نادى عليك إنسان تشعر، أو إذا حدث شيء بجوارك تشعر، فهذا غير ناقض للوضوء. لكن نوم مستغرق لو نادى عليك أي إنسان مش هتشعر، هذا ناقض للوضوء. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا من إيه؟ من بول أو غائط أو نوم، ولكن من جنابة. يعني من جنابة تنزع الخفاف، لكن من بول أو غائط أو نوم لا. الشاهد أن الصحابي جاب بول وغائط ونوم، والبول ماله؟ ناقض للوضوء، والغائط ناقض للوضوء، يبقى النوم ناقض للوضوء. ناقض للوضوء. واحد من العلماء اللي كانوا بيقولوا أن النوم مش ناقض للوضوء إلا إذا الرجل نام على غير هيئة المتمكن. هيئة المتمكن هي يعني يقعد مربع ممكن المقعدة من الأرض. قال: اليوم قاعد في المسجد وبعدين راح إيه؟ سمعت الذي بجواري أخرج ريحا ونايم. أول ما خلص وقاعد، أول ما خلص وجايين ندخل للصلاة وقام عايز يدخل الصلاة، قلت له: ادخل اتوضأ. قال لي: ما خرجش مني حاجة. قلت له: بقول لك أنا سمعت منك ريح خرج، اجري اتوضأ. قال: لا أنا ما خرجش مني حاجة، ما حسيتش بحاجة. قال: من وقتها وأنا أقول النوم ناقض، النوم ناقض. ولذلك يا إخواني لو أن إنسانا منا جلس على هيئة المتمكن التي يقولون عليها اللي هو مربع، اجلس هيئة المتمكن هذه، يخرج منك الريح ولا لا يخرج؟ يخرج. وعلى ذلك يا إخواني النوم ناقض للوضوء، أما مقدمة النوم اللي هي النعاس دي غير ناقضة للوضوء. وهذا ذكره الألباني رحمه الله في تمام المنة ورجحه على الوضع الذي ذكرناه. من ضمن نواقض الوضوء في زوال العقل الإغماء، فلو أغمي عليك وفقت وكنت متوضئا قبل الإغماء، فإذا فقت فعليك أن تتوضأ. ليه؟ لأنك لا تدري هل خرج منك شيء أم لا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان تعبان عليه الصلاة والسلام، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، والناس منتظرة لصلاة العشاء. قال: ماذا فعل الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. هل صلوا العشاء؟ قال: لا ينتظرونك يا رسول الله. فرح متوضي، وأيم يخرج صلى الله عليه وسلم سقط أغشي عليه، فضلوا يفوقوا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا فعل الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. صلوا؟ قالوا: ينتظرونك. فدخل صلى الله عليه وسلم فاغتسل ودخل. ولذلك الغسل من الإغماء مستحب، لكن الشاهد ان النبي دخل على طول ولا برضه؟ الغسل يغني عن الوضوء على الرجح من اقوال العلماء، وخرج للصلاه عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا الاغماء ناقض للوضوء ولا لا؟ ناقض للوضوء على الرجح من اقوال العلماء. واحد سكر، شرب خمره عياذا بالله، ولا شرب حاجه سكرته، ده دلوقتي وصلوا مش خمر بس، مره رايحين في المدافن احنا وبعض الاخوه زياره للمقابر، زروها إنها تذكركم الآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيت لك واد بيتطوح يمين وشمال مش داري بنفسه. سبحان الله. عارفين يا أخواني سكر بإيه؟ بسرسيون بتاع العجل اللي بيلحموا به العجل. فلو سكر بأي شيء من الأشياء التي تسكرهم هذه هو لا يدري ما الذي يجري له. فإن كان متوضئا وسكر وجب عليه إذا فاق من سكره أن يتوضأ. فالسكر مذهب للعقل. الجنون، واحد كان مجنون بعدين ربنا أنعم عليه ووهبه العقل، هذا يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ ولا يدخل الصلاة؟ يعني مثلا قدر ربنا سبحانه وتعالى الرجل كان عائل وابن حلال وتوضأ، بعد ما توضأ انت عارف في نسأل الله السلام في بعض المواقف تجنن الناس خصوصا ايه مع النساء الا رحم الله. ممكن واحد ربنا ابتلاه بامرأة جننته، كان الرجل عاقل ومتوضى جنن الراجل، بعد ما اتجنن وقعد مجنون ربك سبحانه وتعالى كرمه ويعني وهب له العقل مرة اخرى، يتوضى ده ولا على وضوءه الاول؟ الجواب يتوضى يا اخوان. يبقى اذا زوال العقل ناقض للوضوء. طب اكل لحمة الجمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وبعدين ايه اكل مع اصحابه، قالوا يا رسول الله افنتوضأ من لحم الجزور يعني لحم الجمل؟ قال نعم. قال افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. لحوم الغنم قال ايه ان شئت. يبقى اذا مش واجب عليه، لكن في لحوم الجمل قال ايه نعم. واحد بقى بيقول لك اصل النبي عليه الصلاة والسلام مرضيش يحرق راجل كان قاعد معاهم خرج منه ريح، كل الكلام ده كلام باطل. إنما توضأوا من لحم الجزور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما أكلش لحم جزور، أكل كبدة جزور، كبدة جمل، تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء. كلمة لحم جزور يعني بها اللحم والكبد وكل حاجة، خدت بالك؟ ولذلك إذا قال رب العالمين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، طب لو أكل كبدة خنزير؟ حرام حرام. يبقى انتبهوا يا أخواني من هذا. فإن أكل كرشة جمل، أمعاء جمل، أكل أي حاجة من جمل عليه الوضوء. طب شرب شربة جمل، قال بعضهم يتوضأ، لكن الصحيح يا أخواني إنه أين الوضوء؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال من لحم الإيه الجزور. قالوا إذا كان الشربة فيها كل الإيه كل المسائل، أنت مسكين ما تكفكش الشرب. يعني اللي بيقول لك الشربة فيها كل حاجة والمرأة فيها كل حاجة، لو أنت جبت ضيف عندك وشربت شربة هيقول لك فين؟ خدت بالك؟ وعلى ذلك بنقول لحم الجزور هو الناقض، لكن مرقة الجزور ما عندنا دليل، والأصل في كل الأشياء أنها غير ناقضة إلا أن تأتينا بالدليل على أنها ناقضة. عايز تحتط لنفسك وتتوضى ماشي، لكن ما تلزمناش. يبقى مرقة الجمل مش إيه؟ مش ناقضة للوضوء. لما أنت عارف لحمة الجمل ناقضة للوضوء ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم خلقت من شياطين. الإبل خلقت من شياطين، اوعى تفكر في جن وجنية اجتمعوا مع بعض جابوا جمل، لا، خلقت من شياطين يعني أن مباركها مأوى للشياطين، المبارك بتاعتها. ولذلك منهي أن أنت تصلي في مبارك الإبل، المكان اللي بتنام فيه الجماع، مأوى للشياطين. وحتى لحمة الجمل تعمل يا أخي زي ما بيعمل الشياطين، سبحان الله. تيجي تاكل لحمة الجمل دي ترفع لك ضغط الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الإيه الدم، يرفع له يخليه غضبان ثوران. ولذلك لحمة الجمل خلي واحد ياكلها كده تبص تلاقي ارتفع عنده الايه الضغط، ارتفع عنده الضغط. ولذلك خد بالك من المسألة، ولذلك لما يجي يتوضى يهدأ الايه الضغط. واحنا بنتوضى من لحمة الجمل عشان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم. طيب لو سألنا اخواننا رجل غسل ميتا هل يتوضى؟ يقول لا، غسل ميت ما يتوضاش، معلوش الوضوء، فين الوضوء اللي عليه؟ من غسل ميتا فليغتسل، هذا اغتسال وهذا استحباب، زي ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. لكن يا اخواني لو انه حمل الجنازة، يعني شال واحد ما يتشيل، يا عم شيل وهو ما بيغسلوه، او شال النعش مع الناس، هذا يستحب له الوضوء ولا يجب عليه؟ يستحب له الوضوء ولا يجب عليه؟ ليه؟ لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله يعمل ايه؟ فليتوضأ. لكن وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا لا وجوبا. طيب من مس ذكره يتوضأ ولا ما يتوضاش؟ اللي مس ذكره على الراجح يستحب له الوضوء ولا يجب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من طلق يا رسول الله إن أحدنا يمس ذكره فهل ذلك ينقض الوضوء؟ قال إنما هو بضعة منك. يعني بضعة منك؟ قطعة منك. في حديث آخر قال من مس ذكره فليتوضأ. تجمع بين الحديثين إن من مس ذكره فليتوضأ يعني استحبابا، وإنما هو بضعة منك يعني لا يجب عليك الوضوء، وهذا كلام المالكية عليهم رحمة الله. يبقى إذن يا إخواني يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. نعم. بعض بيقول بعض الشيوخ بيقول لو مست اللحم باللحم ينقض الوضوء، من فوق اللحم يعني بحائل لا ينقض الوضوء. إحنا بنقول بحائل لا ينقض الوضوء بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. لكن المسألة اللي احنا بنتكلمها بنتكلم من غير حائل، بنقول لا يجب. الذين قالوا بالوجوب الشافعية والحنابلة وكلامهم في هذه المسألة ليه؟ عارف قال لك ايه؟ قال إنما هو بضعة منك، حديث ضعيف. لا مش ضعيف، صحيح. حديث منسوخ، والله مش منسوخ. مين جبت منين النسخ؟ لا هو منسوخ ولا ضعيف. وعلى ذلك يجمع بين الحديثين يا إخواني، وهذا كلام الإمام مالك. ولذلك أبو حنيفة قال مس الذكر لا ينقض الوضوء بحال. الإمام مالك قال يستحب منه الوضوء. الشافعية والحنابلة بس هم اللي بيقولوا بالإيه؟ بالوجوب. والراجح ما عليه المالكية. هل السجائر تنقض الوضوء؟ شرب السجائر محرم ولا ينقض الوضوء، لأنه لا يذهب العقل. خذوا بالكم، شرب السجائر غير ناقض للإيه؟ للوضوء. تقول يا أخي ده محرمة. أيوه محرمة. واحد بص للحرام، بص لامرأة متبرجة، نقض وضوءه؟ لا ما انتقدش وضوءه، لكن حرام عليه النظرة، حرام عليه النظرة. وأيضا هذا منقول له حرام عليك السجارة لكنها غير ناقضة للوضوء على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. طيب هل القيء نقض للوضوء؟ واحد تقيأ سليجي يقول لك في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، هذا فعل. يعني ايه لا يؤخذ منه الوجوب؟ يعني ايه؟ يعني يستحب لك الوضوء ولا يجب عليك، لأنه فعل مش قول. يبقى يستحب الوضوء من القيء ولا يجب الوضوء من القيء. خدت بالكم؟ في الغسل يتمضمض ويستنشق. يبقى إذن يا إخواني القيء لا ينقض الوضوء، إنما يستحب منه الوضوء لفعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ننتبه من الأشياء التي تنقض الوضوء، الأشياء التي لا تنقض الوضوء. طب إنسان تيقن الحدث، هل أنا فاكر إن خرج مني ريح لكن مش فاكر توضيت ولا ما توضيت شيء، تقول له إيه؟ قل له على اليقين، قل له توضأ. لكن قالك ده أنا جاي من بيتنا متوضي لكن مش فاكر خرج مني ريح ولا ما خرج شيء، قل له ادخل للصلاة. ليه؟ اليقين لا يزال بشك، اليقين لا يزال بشك. ولا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. ذلك واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكركبة في البطن، رسول الله أحدنا يهيئ إليه الشيء في صلاته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا أو تجد ريحا، بغير كده لا. طيب يا إخواني الرجل الذي محدث حدثا أصغر، لا ما احنا اتكلمنا هذا في الاستنجاء بالأمس، قلنا الريح لا يستنجي منه، لا مش لازم، مش لازم، نعم مش لازم. طيب ما الذي يحرم على المحدث؟ ما الذي يحرم على المحدث؟ يحرم عليه الصلاة. يعني هل يجوز له أن يصلي؟ الجواب ما يجوز. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يجوز لصلاة جنازة ولا صلاة فرض ولا صلاة نفل، لكن ينفع يسجد سجدة التلاوة؟ ينفع يسجد سجدة الشكر؟ الجواب نعم. هذا على قول ابن تيمية خلافا للأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله يقولون سجدة التلاوة وسجدة الشكر صلاة، فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة. يعني ايه؟ عايز تسجد سجدة التلاوة تبقى في استقبال القبلة وبطهارة كاملة وستر عورة ايه يا عم؟ هذا ليس فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. بل ابن عمر نفسه رضوان الله تعالى عليه كان في يوم ركب على البعير وعمل يقرأ القرآن، المهم خرج منه ريح، قرأ القرآن وصل لأي سجدة، سجد فعكس اتجاه القبلة وهو غير متوضئ. ولذلك قال ابن تيمية سجدة التلاوة لا يشترط لها ما يشترط للإيه؟ للصلاة. لكن عايز تستقبل القبلة ويكون على وضوء هو أولى، لكن سجدت سجدة التلاوة أو الشكر من غير وضوء يصح، على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. طيب يا إخواني لو أننا تكلمنا قلنا هل يجوز للإنسان أن يطوف وهو محدث؟ الطواف لا، لا بد أن تكون على طهارة كاملة على الصواب من أقوال أهل العلم خلافا لابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه يجوز أن الإنسان وهو محدث حدث أصغر ينفع يطوف. يعني لو خرج منك ريح وانت بتطوف حوالين الكعبة ابن تيمية يقول لك ينفع كمل طوافك، لكن الرجح لا. يقول ما فيش دليل، بنقول له لا في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو متوضئ صلى الله عليه وسلم من وكان طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. هل المحدث حدث أصغر له أنه يمس المصحف؟ على الراجح يجوز، أما لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث ضعيف مرسل وعلى صحته يبقى طاهر بمعنى مؤمن، لا يمسه إلا المطهرون، ده دي الملائكة والضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، وما فيش دليل واضح في هذه المسألة، ولذلك يبقى الأمر على الاستحباب. إخواني لو احنا سألنا الآن وقلنا ما الغسل، يعني باب الغسل، ما الغسل؟ الغسل تقول الغسل هو إسالة الماء على جميع البدن مع نية رفع الحدث، مع نية رفع الايه؟ الحدث. خد بالك بقى علشان ايه نأخذ هذا الباب ونتوقف. الغسل تعمم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. واحد نزل في بحر هو الطهور وماء الحل وتمضمض واستنشق وكان عليه جنابة، مع تعميم البدن بالماء لم ينوي رفع الحدث، هل رفع حدثه؟ الجواب لا. طب واحد رفع حدثه وبل نص جسمه بس، يجوز؟ لا. إنما لابد من شيئين، الشيء الأول هو تعميم البدن بالماء بمضمضة واستنشاق ويوصل المية لجميع البدن. طب الثانية أن ينوي رفع الحدث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن السؤال الآن، ما هي موجبات الغسل؟ إيه هي موجبات الغسل التي توجب عليك أن تغتسل؟ واحد، نزول المني. نزول المني يجب عليك الإيه؟ الغسل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. يعني إيه إنما الماء من الماء؟ يعني إنما الغسل من نزول ماء المني. إنما الغسل من نزول ماء الإيه؟ المني. إنما الماء من الماء، فمن نزل منه مني ذكرا كان أو أنثى فعليه أن يغتسل، فعليه أن يغتسل، فإنما الماء من الماء. طيب أنا هضرب لك مثال، إنسان نام وبعد ما نام قام من نومه، رجلا أو امرأة بعد ما قام من نومه وجد بللا، فعلم أن هذا البلل الذي في ثيابه من المني، ها يغتسل ولا لا يغتسل؟ الجواب إنما الماء من الماء، يغتسل. ولذلك لما أتت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ترى المرأة ما يرى الرجل في منامه هل عليها غسل؟ يعني ترى إيه المرأة؟ ترى أنها تجامع كما يرى الرجل أنه يجامع في منامه. قالت أم المؤمنين عائشة تربت يداك، يعني خسرت وخبت، فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يداك أنت يا عائشة، نعم عليها غسل إذا رأت الماء. يبقى علاقة برؤية الإيه؟ برؤية الماء. طيب يبقى لو واحد منينا شاف احتلام، رجل أو امرأة واحتلم، يعني رأى المجامعة في المنام قام فلم يجد بللا، هل عليه، ما لم يجد ماء، هل عليه غسل؟ الجواب ليس عليه غسل، ليس عليه غسل. إنما الغسل يا إخواني إذا رأى الإيه؟ إذا رأى الماء. ما هيأتي هذا؟ يبقى إذن يا إخواني لابد أن ننتبه من هذا. يبقى نزول المني هو الذي يوجب الإيه؟ الغسل. هذا الموجب الأول. الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختنين. التقاء الإيه؟ ختنين. يعني التقاء الختنين يعني موضع الختان من الرجل دخل إلى موضع الختان من المرأة. يعني إيه؟ يعني إذا مس فرج الرجل فرج المرأة دون إدخال موضع الختان لا يجب عليه الغسل، إنما لازم يدخل موضع الإيه؟ موضع الختان. فإذا حدث الإيلاج والتقى الختان بالختان ده الموجب للغسل. فإذا تمتع الرجل بامرأته فلعب بعضوه أو استمتع بعضوه مع امرأته دون إيلاج ودون إنزال فهذا لا يجب عليه الإيه؟ الغسل. إنما إدخال موضع الختان في موضع الختان ده الموجب للغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طب واحد يجي يقول أنه يفعل هذا بعازم، موجب للغسل، موجب للغسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إيه شعبها الأربع؟ الإيدين والرجلين، فجهدها فقد وجب الغسل. يعني إيه فجهدها؟ فجهدها أتعبها، يعني فهناك مشقة، فقد وجب الغسل. هل اشترط صلى الله عليه وسلم نزول المني؟ لا، التقاء الختانين حتى لو ما فيش نزول مني هي عليها غسل وهو عليه غسل. ولذلك اختلف المهاجرون مع الأنصار في المسألة دي. المهاجرون يقولوا ايه؟ اذا جمع الرجل امرأته فلم ينزل معلوش غسل. الأنصار قالوا لا عليه غسل. ايه استغفر الله، العكس، الأنصار قالوا ليس عليه غسل، المهاجرون قال عليه غسل. دول يقولوا لا ودول يقولوا اه، المهاجرون قال عليه غسل، الأنصار قالوا لا. ابو موسى الأشعري قال لهم بقول لكم ايه، انا اشفيكم في المسألة. راح طلع على ام المؤمنين عائشة خبط عليها، أم المؤمنين من؟ أبو موسى، السلام عليك يا أمه. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أمه أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحق. قالت يا أبا موسى إنما أنا أمك فسلني عن الشيء الذي تستطيع أن تسأل عنه أمك.
قال يا أم المؤمنين ما الشيء الذي يوجب الغسل؟ وفي رواية إذا جمع الرجل امرأته فلم ينزل هل عليه غسل؟ قالت له على الخبير وقعت. في رواية على الخبير سقطت. أنت وقعت على واحدة خبيرة من مسألة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى الموجب الأول نزول المني، الموجب الثاني هو التقاء الختانين، الموجب الثالث من موجبات الغسل هو انقطاع دم الحيض من المرأة. انقطاع دم الحيض منين؟ من المرأة. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى إذن يا إخواني لابد أن تغتسل المرأة الإيه؟ الحيض، والمرأة من نفاسها تغتسل. يبقى إذن الحيض والنفاس، لكن النفاس يسمى نفاسا ليه؟ لأنه ينزل عقب الولادة، يتنفس فيه الرحم وينزل عقب خروج نفس. يبقى ودم النفاس هو دم الحيض بنفس أوصافه ونفس أحكامه. وعلى ذلك من موجبات الغسل أيضا الحيض والإيه؟ والنفاس. من موجبات الغسل عند أهل العلم عليهم رحمة الله كذلك غير الإسلام الكافر إذا أسلم الإيه؟ كافر على الراجح من أقوال العلماء. ولذلك لما أتى الكافر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال اغتسل بماء وسدر، اغتسل بماء وسدر. يبقى إذن كأنها طهارة بدنية وطهارة معنوية، خدت بالك؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طهر قلبه بوقوع الإيمان فيه ورسوخ الإيمان فيه ثم عليه أن يطهر بدن. بعض العلماء يقول لك لا ده مستحب ومش عارف إيه. يا أخي واجب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للواحد أمر للجماعة، اغتسل بماء وسدر. ولذلك فاكرين ثمامة بن أثال لما كان مربوط في المسجد 3 أيام وبعدين سابه والنبي عليه الصلاة والسلام راح اغتسل ورجع قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان مشهور عندهم إن الكافر إذا دخل إلى دين الله يعمل إيه؟ يغتسل. يبقى إسلام الكافر. طب الولادة توجب الغسل ولا لا توجب الغسل؟ إيه هي الولادة؟ الولادة من غير دم. تقول لي دي تيجي إزاي دي؟ ولادة بدم هنقول الغسل عليها عشان دم النفاس، ماشي. بعض الفقهاء يقول لك ولادة من غير دم، عنها دي أنا مش متخيلها الصراحة إن ممكن يحدث ولادة مع المرأة من غير دم، إلا أن الشافعية يقولون عليها غسل. ليه يا جماعة؟ اسمع اسمع للفهم. يقول لك إيه؟ يقول لك مش المولود ده في الأصل مني منعقد من مني الرجل مع بويضة المرأة؟ قال آه. والمني لو نزل موجب للغسل؟ قال آه. والجنين ده أصله مني؟ آه. يبقى لو نزل من غير دم برضه عليها غسل. انت واخد بالك؟ احنا بنقول لا ما فيش الكلام ده، إنما إن أردت أن تحتاط لنفسك ماشي، لأن الشيء إذا تحول عن أصله أصبح له حكم جديد، أصبح له حكم جديد. وعلى ذلك يا أخواني ننتبه من هذا، إن أردت أن تحتاط لنفسها تفعل، لكن أصلا ما فيش من غير غسل يرحمك الله. طيب لو سألنا إخواننا لو أن رجلا فعل فعلة محرمة يعني إيه؟ أولج في ضبر المرأة هل عليهما غسل؟ قال اثنين عليهم غسل وهذه الفعلة محرمة، يأثمان عليه، يتوبان ويستغفران إلى الله. طب لو أنه فعل هذا عياذا بالله مع رجل لواط موجب للغسل للاثنين. طب لو أنه فعل هذا مع بهيمة حرام وموجب للغسل. الفقهاء لما يضربوا المسائل لا ينظرون للحل والحرمة، إنما بيبصوا إن أنت إذا فعلت هذه الفعلة يجب عليك الغسل في هذا الباب ولا لا. ولذلك قالوا فعلها مع حية أو ميتة، يعني حتى لو فعل هذا مع امرأة ميتة، فعلها مع بهيمة أو فعلها مع ذكر، كل هذا موجب للغسل في قبل أو إيه أو ضبر، فإنه موجب للغسل. طيب لو قلنا هل من غسل الميت عليه غسل؟ يقول لا، إنما يستحب له الغسل. من غسل ميتا فليغتسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ميتكم ليس بنجس، وابن عمر قال كان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. طيب المغمى عليه يغتسل يستحب له الغسل، زي ما إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه قام صلى الله عليه وسلم فاغتسل. هل يجوز للجنب، هل يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد؟ هل يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد؟ ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة وعند غيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكونون جنبا فيتوضؤون ويجلسون في المساجد.
يصف في المسجد، لكن كان بيعمل ايه؟ بيتوضا. يبقى هل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد؟ جوابكم يتوضا ويمكث، فعلها صحابه النبي وصحيحه عنهم رضوان الله تعالى عليهم. اما حديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه علل. افلت ابن خليفه مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعف على توثيقه. المراه مضطربه، يسرى بنت دجاجه مره تقول عن عائشه ومره تقول عن ام سلمه، وعلى كل فان يسرى بنت دجاجه قال عنها البخاري تروي الاعاجيب، وكلمه الاعاجيب في الغالب بتروي عن الاشياء، تقال عن الاشياء الحقه والاشياء اللي وقعت على غير المتوقع، على غير المتوقع. ولذلك اسمع كده، قاف والقران المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لما كلمهم عن التوحيد قالوا إن هذا لشيء عجاب. أصل في واحد يجي يقول لك أصل كلمة البخاري تروي الأعاجيب دي مش دليل يعني إن هو جرح المرأة. يا أخي البخاري كان مؤدب في جرحه، وكان يقول هذا في تاريخه الكبير، ومن عرف منهجه يعرف ماذا معنى ماذا تعني كلمة تروي الأعاجيب عند البخاري. طيب لو سألنا إيه هي أركان الغسل بقى؟ أركان الغسل إيه هي؟ النية وتعميم البدن بالماء، دول أركان الغسل، النية وتعميم البدن بالماء. قل لي طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل إزاي؟ أقول لك كان بيغتسل إزاي صلى الله عليه وسلم. خد بال، كان صلى الله عليه وسلم أولا ينزل المني الذي تبقى منه صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل القبل صلى الله عليه وسلم وخلاص. بعد ما يغسل صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه هيصلي تماما. وكان طبعا عشان بيتوضأ صلى الله عليه وسلم في طشت زي الطشت كده إناء، كان بيأخر غسل رجليه، وبعدين يفيض الماء على رأسه ويخليه يعني ايه يصل الى اصل منبت الشعر، وبعدين يجيب المية على الجانب الايمن وبعدين الجانب الايسر، وهذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيعمل ايه؟ يزيل المني الاول وبعدين يتوضأ وضوء للصلاة. انت دلوقتي بتتوضأ تحت دش لك ان انت تغسل رجليك، بتتوضأ مثلا ولا اي حاجة في بانيو وفتح البانيو مفيش مشكلة تغسل رجليك، خدت بالك؟ وبعدين تروح مفيض المية على دماغك وبعدين على الجانب الأيمن وبعدين على الجانب الأيسر. هذا للرجال، والنساء على الإيه؟ على السواء. طب فين المستحبات وفين الواجبات؟ النية وتعميم البدن بالماء، لكن أنت تتوضأ قبليها أو ما أشبه هذا، هذه من مستحبات الإيه؟ الغسل. طب هل في فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة لم يأمرها أن تفك الضفائر، لكن في غسل الحيض لازم تفك ضفائرها، هو ده الفرق بس. يبقى المرأة لما تبقى عليها جنابة، لأن الجنابة ربما تتكرر، أما الحيض فهو في الشهر مرة واحدة، فخفف عنها الشرع، في الحيض تفك الضفائر وهي بتغتسل، لكن في الجنابة لا تفك ضفائرها. طيب هل يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب؟ الجواب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم. قالوا يتوضأ؟ قال إن شاء، يعني لو عايز يتوضى ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أجنب من أهله كان يتوضأ وينام صلى الله عليه وسلم، وكان ينام وهو جنب ويصبح الصبح صلى الله عليه وسلم يغتسل. يبقى يجوز للجنب أن ينام وهو يجد بقى بعض الناس العوام يقول لك إيه لو عليه جنابة ومشي في الشارع، إيه بكل خطوة، إيه بكل خطوة سيئة. جايب الكلام ده منين؟ جايبه منين بكل خطوة سيئة؟ أنتوا هتألفوا في الدين؟ يقول لك ما ينفعش يحلق شعره، ما ينفعش يقص ضافره وهو جنب. يا عم ينفع، مين قال لك ما ينفعش؟ لا دليل على حرمة هذا. طيب ياكل ويشرب وهو جنب والكلام ده؟ ما ياكل يا عم ويشرب وكل حاجة. ويجوز يجامع امرأته وهو جنب قبل أن يغتسل. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نساء التسعة ولم يغتسل بينهن صلى الله عليه وسلم، عشان يدل على الجواز صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إخواني ننتبه من مثل هذه الأحكام. طيب لو أن إنسانا اغتسل هل يكفي ذلك عن الوضوء؟ الجواب على الراجح نعم، على الراجح نعم. طب ينفع أنه هو يقول الدعاء اللي بيتقال بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ الجواب قياسا على الوضوء يجوز، ويجوز أن يبسمل قبلها نعم. طيب ده هو بيبسمل في الحمام، ينفع يبسمل في الحمام؟ ينفع يبسمل بره الحمام وهو داخل وينوي ان البسملة دي بتاعة الغسل. طب لو بسمل جوه؟ لو بسمل جوه لا دليل على الحرمة. بعض العلماء قال يجوز ان يبسمل بصوت في سره، بصوت في سره مش على الخلاء، على الخلاء ما يتكلمش، هو يجلس في قضاء حاجته. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى مع سلسلة فقه العبادات عبر سؤال وجواب، ووصلنا إلى باب التيمم. إلى باب التيمم، ترى إذا سألنا ما التيمم، قال أهل العلم عليهم رحمة الله: التيمم في اللغة القصد، تيممت فلانا يعني قصدته، أقول تيمم محمد إلى أحمد يعني قصد محمد إلى أحمد، يبقى التيمم في اللغة معناه القصد. طب معناه في الشرع؟ قالوا: أن يقصد الإنسان الصعيد الطاهر لكي يمسح وجهه وكفيه كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقصد الإنسان الصعيد الطاهر لكي يمسح وجهه وكفيه كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا تخفيف من شرع رب العالمين تبارك وتعالى. أتذكر حينما ضاع العقد للمرة الثانية من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه ضاع منها العقد كم مرة؟ ضاع منها مرتين. أول مرة ضاع منها في حادثة الإفك.
أخي الكريم، انتهت المادة المسجلة على هذا الوجه، من فضلك اقلب الشريط.